عن صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. معكم محمد جواد النجفي، يقدم لحضراتكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. هواجس المواطن تسيطر على المناظرة الأخيرة لمرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية. استطلاعات الرأي تظهر ارتفاع نسبة عدد الذين سيشاركون في الانتخابات الإيرانية. وعراقجي يقول أن كثير من القضايا الفنية لا زالت باقية للتوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا. أهلا بكم للتفاصيل. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن الانتخابات الحماسية بمثابة درع قوي لحماية البلاد من مؤامرات العدو وفرصة لتعزيز القوة الناعمة للنظام ودعم مكانة البلاد في المنطقة. وأضاف اللواء موسوي في ملتقى لقادة الجيش وكبار المسؤولين العسكريين عقد اليوم الأحد عشية الانتخابات الرئاسية في إيران المقررة يوم الجمعة القادمة أن المشاركة في الانتخابات تؤدي إلى المزيد من زرع اليأس لدى العدو وتبعث برسالة واضحة ومهمة للأعداء. عقدت المناظرة الثالثة والأخيرة بين مرشحي الرئاسة الإيرانية 7 مساء أمس في العاصمة طهران تحت عنوان هواجس المواطنين، حيث طرح المرشحون مشاريعهم الانتخابية فيما يتصل بشؤون التضخم والبطالة والإدارة الاقتصادية. وحاول كل مرشح أن يقدم خططه المستقبلية لإدارة البلاد وإقناع الشارع الإيراني من خلال تقديم مشاريع واستراتيجيات لإنعاش الاقتصاد من خلال دعم الإنتاج. هذا وركز المرشحون على مواضيع مختلفة، أهمها تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وإنهاء البطالة. وأعرب شريحة واسعة من المواطنين عن عزمها المشاركة في الانتخابات، مطالبة المرشحين الوفاء بالوعود بعد الفوز بالرئاسة. هذا وقد أظهرت استطلاعات الرأي ارتفاع نسبة عدد الذين قرروا المشاركة في الانتخابات الإيرانية لأكثر من 47%، وما زال نحو 5% لم يحسموا قرارهم، ما يعني ارتفاع نسبة المشاركة لاحقا. للمزيد نتابع هذا التقرير.
استنادا إلى عدة استطلاعات للرأي عقب المناظرة الثانية، تبين أن نسبة الذين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 47.3%. هنالك نسبة أخرى وهي 5.4% قالوا إنهم لم يحسموا قرارهم بشأن المشاركة في الانتخابات من عدمها، وهذا يعني أن نسبة الذين سيشاركون في الانتخابات سيزداد. وبلغة أخرى 3.5% من هؤلاء أكدوا المشاركة المحتملة في الانتخابات، و 1.9% رجحوا عدم المشاركة في الانتخابات. من جانب آخر، تظهر الاستطلاعات أن الذين سيشاركون في الانتخابات بشكل مؤكد أنهم سيصوتون إلى المرشحين 7 للرئاسة حسب ما يلي: السيد إبراهيم رئيسي 50.6%، السيد محسن رضائي 5.8%، السيد أمير حسين قاضي زاد هاشمي 4%، السيد عبد الناصر همتي 2.7%، كذلك السيد سعيد الجليلي 2.7%، أما السيد علي رضا زاكاني فهو 1.2%، وأخيرا السيد محسن علي زاد 0.4%. من ضمن الذين سيشاركون بالتأكيد في الانتخابات 22.7 لم يقطعوا الشك باليقين حول مرشحهم الأفضل، وما زالوا يدرسون برامج المرشحين للرئاسة ولم يتوصلوا إلى قرار النهائي حول اختيار مرشحهم. المناظرة الثالثة تحت عنوان هواجس الشعب أجريت يوم السبت 12 حزيران يونيو، وتجارب المناظرات الماضية والاستطلاعات التي أجريت تظهر أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستزداد أيضا.
قال مساعد الخارجية رئيس الوفد الإيراني للمفاوضات الجارية حول الاتفاق النووي في فيينا عباس عراقشي إن الكثير من القضايا الفنية ما زال باقيا وينبغي حلها للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقال عراقشي في تصريح له إنه على الأطراف المفاوضة حول الاتفاق النووي أن تعطي الضمانات لإيران بأن لا تتكرر الأحداث السابقة في المستقبل مجددا. وكان عراقشي قد صرح أمس أن مفاوضات فيينا لا صلة لها بالانتخابات الرئاسية الإيرانية مستبعدا التوصل إلى خلاصة نهائية في المحادثات خلال الأسبوع الحالي. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اعتبر عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق في العراق محمود الربيعي أن نقل عوائل الإرهاب من مخيم الهول إلى مخيم الجدع في العراق هي رغبة أمريكية لإيجاد بؤر توتر جديدة داخل البلاد. وقال الربيعي أن هذه الخطوة تعني نقل أبناء الدواعش لتربيتهم على الفكر الإرهابي الذي مارسه أهلهم تجاه المناطق المحررة، وهي تأتي لإطالة البقاء الأمريكي في العراق، مضيفا على الحكومة أن تسرع بإخراج القوات الأمريكية من العراق وتمنع عودة الإرهابيين وعوائلهم إلى محافظة نينوى. تظاهرت حشود من البحرينيين في منطقة الدية غرب المنامة في ختام عزاء الشهيد حسين بركات الذي توفي إثر مضاعفات كورونا داخل سجن جو المركزي، مطالبين السلطات الخليفة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وحملت التظاهرة ملك البحرين مسؤولية تدهور الأوضاع في سجون النظام والتي تحتوي على آلاف المعتقلين بعد أن قضت السلطات البحرينية على الاحتجاجات الشعبية منذ 10 أعوام. إلى ذلك حمل آية الله الشيخ عيسى قاسم في بيان السلطات البحرينية المسؤولية عن أي خطر يصيب الشيخ عبد الجليل المقداد بعد تدهور حالته الصحية والإهمال الذي يتعرض له. كشف مصدر ميداني رفيع المستوى في سوريا عن إرسال الجيش تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة البادية شرق البلاد للقيام بعملية عسكرية تستهدف التشكيلات الإرهابية القادمة من منطقة التنف. وأضاف المصدر أن الطيران الحربي الروسي نفذ سلسلة من الغارات استهدفت مواقع لتنظيم داعش في منطقة أثرية أقصى بادية حما الشرقية وفي محيط منطقة الرصافة بريف الرقة الجنوبية. وأوضح المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير 6 مواقع للدواعش. وقعت مواجهات ومطاردات بين قوات الأمن التونسي وشبان المتظاهرين احتجاجا على انتهاكات الشرطة في شارع برقيبة قرب مقر وزارة الداخلية والمناطق القريبة منه. وكانت مجموعة من الأحزاب اليسارية والمنظمات دعت للتظاهر في شارع برقيبة للتنديد بما وصفوه بالسلوك القمعي الممنهج من قبل منظومة الحكم. وجاءت هذه التظاهرات إثر موجة استياء بعد نشر فيديو يصور اعتداءات أمنية على شاب وتجريده من ثيابه ووفاة شاب آخر في ظروف غامضة بإحدى مناطق العاصمة والتي تشهد منذ أيام مواجهات بين الشبان وقوات الأمن. دان 100 صحفيين الأمريكيين تعامل وسائل الإعلام في الولايات المتحدة مع فلسطين وتعمدها تجاهل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. وفي رسالة مشتركة لهم وقعها صحفيون من وسائل إعلام رائدة بالولايات المتحدة كواشنطن بوست وول ستريت جورنال ولوس أنجلس تايمز دعت إلى إنهاء إخفاء الاحتلال القمع الممنهج له للفلسطينيين في إنتاج الأخبار في الولايات المتحدة. وأخيرا أطلقت أذربيجان سراح 15 أسير حرب أرمينيا كانوا احتجزوا خلال النزاع العسكري العام الماضي بشأن منطقة ناكورنو كاراباغ. وقالت الخارجية الأذربيجانية أنه بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه جورجيا زولت أرمينيا الجانب الأذربيجاني بخرائط لنحو 100,000 لغم مضاد للدبابات والأفراد في منطقة أغدام التي تنازلت أرمينيا عنها لصالح أذربيجان. بهذا يوصل وصلنا إلى نهاية النشرة والتذكير بالعناوين. هواجس المواطن تسيطر على المناظرة الأخيرة لمرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران. استطلاعات الرأي تظهر ارتفاع نسبة عدد الذين سيشاركون في الانتخابات الإيرانية. وعراقشي يقول أن كثير من القضايا الفنية لا زالت باقية للتوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا. أشكر لكم جميل المتابعة وأوقاتكم سعيدة بالطاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بالإيمان ورضا الرحمن، وبشركم بأعلى الدرجات في الجنان. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد لقائي بكم هذا، نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، ومن ثم تستمعون إلى قوافي الوجد عند 5:47. إرشادات صحية تستمعون لها في 5 دقائق لسلامتك عند 5:53، ومن ثم عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. وصايا النور تقدم إليكم عند 6:14، ومن ثم عند 6:29 نقدم إليكم الغدة السرطانية. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 6:48، وعند 7 تماما وعلى مدى ربع ساعة نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تقدم لحضراتكم عند 7:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وعند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أجمل الحديث تستمعون إليه عند 8:13، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:36، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:42. شكرا لحسن التواصل مستمعين الكرام، إلى اللقاء.
الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء.
السلام عليكم يا أحباءنا، أهلا ومرحبا بكم
يا أصدقائنا في كل مكان.
نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم المنوع والمسلي، برنامج
حديقة الأطفال.
بكم يا أصدقائنا الحلوين،
اليوم ومثل ما عودناكم في كل الحلقات
فقد هيأنا لكم فقرات جميلة ومنوعة.
نبدأها بفقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذا اليوم سوف تكون عن أهمية ممارسة الهوايات،
ونحن نعلم بأن كل واحد منا له هوايته التي يحبها ويمارسها.
لذلك يجب أن ينميها ويطورها.
أما في فقرة البرنامج التالية
فسوف يكون لنا موعد مع صديقتنا الحبيبة توتا،
وهي تقدم لكم فقرة معلومة العصفورة.
أما فقرة البرنامج الأخيرة، هل تعرفون ماذا ستكون؟
صحيحا يا أصدقاء، إنها فقرة أخبار الأصحاب.
وفي هذه الفقرة أحبائي سوف نكون مع أحد أصدقاء البرنامج الذي سيحكي لنا عن إحدى حكاياته التي حصلت له.
إذن يا أحبائي نبقى مع فاصل قصير جدا لنبدأ معكم بعد الفاصل رحلة جديدة
وفقرات ممتعة
وجديدة
مع برنامج حديقة الأطفال.
أنا كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك أم وأب يعيشان في بيت صغير لكنه جميل ونظيف جدا. كان لهما ولد وبنت، الولد اسمه أحمد والبنت اسمها فاطمة. كان أحمد شاطرا وذكيا في المدرسة وكذلك فاطمة.
اسمعي يا فاطمة.
نعم يا أحمد.
اليوم قررت أن أشتري هدية لماما وبابا.
هدية؟
نعم هدية.
وما هي المناسبة يا أحمد؟
بمناسبة أن بابا ساعدني كثيرا في دراستي، كذلك ماما، فقد كانت تعد لي الطعام دائما وأنا منشغل بالقراءة. واليوم بعد أن حققت نجاحا في درس اللغة العربية قررت أن أشتري الهدية.
وماذا ستشتري؟
سوف أشتري قلما جميلا لبابا وشدة ورد لماما مع كعكة كبيرة تكفينا نحن الأربعة.
ومن أين لك النقود لكي تشتري كل هذه الأشياء بالإضافة إلى الكعكة الكبيرة؟
أنا قد قمت بتوفير بعض النقود من مصروفي اليومي.
أنت ذكي جدا يا أحمد، وكذلك مدبر جيد وشاطر.
اسمعي يا فاطمة اسمعي.
نعم.
لا تقولي شيئا لماما ولا لبابا، مفهوم؟
حاضر. طيب. ولكني أريد أن أكل قطعة كبيرة من الكعكة.
حاضر يا فاطمة، سوف أعطيك قطعة كبيرة من الكعكة.
شكرا.
الحلوين، وفي اليوم التالي وبعدما وصل أحمد وفاطمة البيت ودخلا البيت أخفيا الهدايا وكذلك الكعكة. ثم بعد أن جاء الأب وجاءت الأم كانت المفاجأة لما قال أحمد:
اليوم يا بابا وأنت يا ماما وأنت يا أختي فاطمة مدعوون إلى كعكة كبيرة اشتريتها من مصروف الخاص.
كعكة كبيرة يا ولدي؟
كعكة كبيرة؟
نعم.
ولكن ما هي المناسبة يا ولدي؟
أنا أعرف المناسبة يا أبي.
حسناً، وما هي هذه المناسبة السعيدة يا فاطمة؟
إن أحمد قد حقق نجاحاً في درس اللغة العربية.
هل هذا صحيح يا أحمد؟
مبروك يا ولدي،
مبروك. مبروك.
أنت دائماً شاطر ودائماً تنجح في دروسك.
وهناك مفاجأة أخرى يا أبي.
مفاجأة أخرى أيضاً؟
نعم يا أبي، سوف أقولها بعد أن نأكل الكعكة.
يبدو أن أحمد اليوم سيملأنا مفاجآت.
وما هذه المفاجأة يا أحمد؟
ما هي؟
قلت بعد أن نأكل الكعكة.
إذن لنأكل الكعكة.
إنها لذيذة.
فعلا إنها كعكة لذيذة جدا يا أحمد.
نعم يا أحمد. شكرا لك يا أحمد، شكرا على الكعكة اللذيذة.
يبقى أن نعرف المفاجأة الأخرى يا أحمد. هيا قل.
هيا هيا قل يا بني، قل يا أحمد. قل ما هي المفاجأة؟ هيا.
هذا قلم جميل اشتريته لك يا أبي. كذلك هذه شدة الورد لك يا أمي.
عجبا، هذا شيء كثير يا ولدي، أشكرك كثيرا.
لا يا أبي، فأنا أحب أن أشتري لكم الهدايا.
شكرا لك.
لأنكما تعبتما معي كثيرا، خاصة في الدراسة.
شكرا.
وهل هناك مفاجأة أخرى؟ لأنني أعرفك دائما ما تخفي الأسرار.
نعم يا أمي، فهناك مفاجأة أخرى بكل تأكيد.
قلها يا أحمد، قلها.
حقا؟ إذن ما هي؟ هيا قل بسرعة.
لقد حققت فاطمة اليوم علامة جيدة في درس الفنية.
ماذا؟
لأنها تحب الخياطة.
حقا، هل هذا صحيح؟
نعم يا أمي، لقد كانت الخياطة شيئا عاديا بالنسبة لي، لذلك حققت أفضل عمل يدوي.
أفضل عمل؟ وكيف يا ابنتي؟
لقد قمت بخياطة ثوب جميل جدا، سوف أجلبه غدا لتشاهديه يا ماما.
خياطة؟
نعم يا أبي، خياطة.
يبدو أنكم نسيتم ماذا قلت في المرة السابقة.
أرجوك يا زوجي، أرجوك حاول أن تمنح فاطمة فرصة للتعبير عن ذوقها في الخياطة.
يا أبي، أنا أحب الخياطة كثيرا، أرجوك أرجوك.
قلت
لا تحرمني يا أبي، أرجوك. هذا
قلت
شيء.
ممنوع الخياطة.
أبي،
يعني ممنوع الخياطة. ها
يا أبي، مثلما يحب أحمد لعب الكرة، أنا أيضا أحب الخياطة.
هذا الكلام لا يعجبني يا بنتي.
لماذا يا أبي؟
لا أحب أن أسمع كلمة الخياطة مرة أخرى. ها
أبي.
أرجوك، لماذا أنت تظلم فاطمة إلى هذا الحال؟
هذا ليس ظلما يا امرأة.
أبي، أرجوك يا أبي.
ولكن لماذا؟
لا أحب المناقشة في هذا الموضوع بعد الآن، أفهمتم؟
أصدقاء، حرم الأب ابنته فاطمة من ممارسة هوايتها التي تحبها كثيرا، وهي هواية الخياطة. وفي اليوم التالي وفي المدرسة، حينما كانت فاطمة تبكي، قالت لها صديقتها مها:
لماذا تبكين يا فاطمة؟
لا يوجد شيء.
لا تحاولي أن تخفي عني، أرجوك.
قلت لك لا يوجد شيء.
أرجوك يا فاطمة، قولي لي لماذا تبكين.
طيب، سوف أقول لك لماذا أنا أبكي. لقد منعني أبي من ممارسة هوايتي التي أحبها كثيرا.
منعك
ولا أدري ماذا أفعل.
منعك من ممارسة هوايتك؟ وما هي هوايتك؟
أنا أحب الخياطة كثيرا، وأبي لا يريدني أن أقوم بالخياطة بعد الآن.
إن مشكلة. مشكلتك ليست بكبيرة يا فاطمة، لا تبكي يا عزيزتي، سوف أجد حلا لك، صدقيني.
كيف؟ وما هو الحل؟
يمكنك أن تقومي بالخياطة في بيتنا في أي وقت تشائين.
ولكن ماذا سأقول لأمي وأبي؟
سنجد حلا لهذا الأمر، اطمئن يا فاطمة.
شكرا لك يا مها، شكرا.
وهكذا راحت فاطمة تمارس الخياطة في بيت صديقتها مها، وأبلغت أمها بذلك. ويوما بعد يوم صار عندها مجموعة كبيرة من الملابس التي كانت تخيطها بنفسها. وفي يوم من الأيام، ولما عاد الأب من عمله، نادى على زوجته وابنه أحمد وابنته فاطمة وقال لهم:
اسمعوا، غدا نحن مدعوون إلى حفل كبير.
ها؟ مدعوون إلى حفل كبير؟
أو أي حفل يا أبي؟
نعم يا أبي،
إنه حفل كبير بمناسبة مساعدة الفقراء في المدينة.
مساعدة الفقراء؟
نعم، هناك حفل اتفقنا عليه نحن الآباء لمساعدة الفقراء وخاصة اليتامى في المدينة.
أعتقد إنها خطوة رائعة.
وكيف ستقومون بمساعدة الفقراء واليتامى يا بابا؟
لقد خصصنا مبلغا من المال يا ولدي مني ومن بعض الآباء. نعم.
وهل يمكن أن أشارك أنا أيضا بمساعدة هؤلاء الفقراء؟
نعم يمكنك أنت وأحمد وفاطمة أيضا.
وبماذا يمكن أن أشارك أنا؟
بأي شيء يمكنك يا ولدي. طيب. أن تشارك بأي شيء يا أحمد.
أنا أمتلك نقودا قليلة في حصالتي.
وهذا يكفي يا ولدي.
وأنا سوف أشارك في بعض المال أيضا.
حسنا، وأنت يا فاطمة ألا تشاركين في شيء؟ ها؟
أنا يا أبي.
نعم أنت.
أنا لا أمتلك شيئا حتى أشارك به.
هذا صحيح، فأنت لا تمتلكين نقودا، ولكن يمكن أن تشاركي ببعض الملابس القديمة التي لم تعد تناسبك.
لا أعتقد أنني أمتلك ملابس زائدة يا أبي.
ماذا؟
نعم يا أبي.
أنا لم يكن يعلم الأب ولا أحمد ما قامت به فاطمة. لقد قامت كما تعرفون بخياطة ملابس كثيرة، ولما جاء يوم الغد وبدأ الحفل كانت هناك مجموعات كبيرة من الأطفال الصغار، المساكين والفقراء، ومنهم اليتامى أيضا. بعد قليل بدأ الحفل، وبين الحاضرين صاح الأب بمكبر الصوت:
أيها الحاضرون، اليوم سوف نثبت بأننا جميعا يد واحدة وكلنا أسرة واحدة، ولذلك يجب أن يساعد الغني منا الفقير، ويجب أن نساعد كل ضعيف وكل يتيم. سوف نساعدهم بالمال وبالملابس وبالطعام وأي شيء. والآن ليتقدم من لديه مساعدة ليعطيها.
أحبائي، وتقدم الآباء أولا، ثم تقدمت الأمهات، وكان كل واحد منهم يحمل شيئا بسيطا ليقدمه للفقراء الذين كانوا جالسين في المقدمة. ثم بعد ذلك تقدم بعض الأولاد وهم يحملون هدايا بسيطة، وبعضهم كان يحمل مبلغا صغيرا من المال. ثم بعد ذلك تقدمت فاطمة وسط الجميع. هل تعرفون ماذا كانت تحمل هي وصديقتها مها؟ كانت تحمل مجموعة كبيرة من الملابس التي كانت تخيطها في بيت مها.
ها؟ ماذا أرى؟ فاطمة تحمل ملابس كثيرة؟ من أين حصلت عليها؟
ابنتي فاطمة، حقا إنك رائعة
يا أم أحمد.
نعم.
هل أنت أعطيت فاطمة كل هذه الملابس؟
لا، لكن اصبر قليلا، ستعرف بالأمر.
أحب أنا، فجأة وقفت مها وسط الحاضرين وقالت:
أيها الحاضرون، إن فاطمة تحبكم كثيرا، كانت تريد أن تقدم المساعدة لكل الفتيات، لذلك فإن فاطمة كانت تعمل في بيتنا وتخيط الملابس لكم لأنها تحب عمل الخياطة كثيرا، واليوم قررت أن تجمع كل ما كانت تخيطه وتقدمه لكم. رجاء صفقوا لها كثيرا، لأنها فتاة رائعة وفتاة تحب المساعدة جدا. صفقوا لها أرجوكم.
لا أصدق، كل هذه الملابس استطاعت ابنتي أن تخيطها بنفسها؟
ليس هذا فقط، بل جمعت كل هذه الملابس وقدمتها للفقراء. كم إن ابنتنا فاطمة فتاة رائعة.
نعم يا أم أحمد، إنها رائعة.
نعم،
وأنا ظلمتها وحرمتها من ممارسة الخياطة.
نعم، لقد قلت لك كثيرا إنها تحب الخياطة كثيرا، لكنك كنت مصمما على منعها.
حسنا يا أم أحمد، من الآن فصاعدا سوف تمارس فاطمة الخياطة في البيت في أي وقت تشاء، أفهمت يا أم أحمد؟
نعم نعم.
وهكذا أيها الأصدقاء، قرر الأب أن يسمح لابنته فاطمة أن تمارس هوايتها، أي مهنة الخياطة في البيت، بعد أن شاهد مهارتها في الخياطة.
مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم، حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم، نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس. يلا يما هنيني نخدم وطني وديني، يلا يما هنيني نخدم وطني وديني، إن شاء الله لما أكبر تفتخرين فيني، إن شاء الله لما أكبر تفتخرين فيني. إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس. ندرس إحنا ونتعلم كل عملنا نتقدم، ندرس إحنا ونتعلم كل عملنا نتقدم، نجتهد حتى نوصل بعون الله للقيمة، نجتهد حتى نوصل بعون الله للقيمة. إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس. علمنا إحنا الكبار نحترم كل الكبار، علمنا إحنا الكبار نحترم كل الكبار، نقف على الفقراء ونأدي حق الجوار، نقف على الفقراء ونأدي حق الجوار. إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس. على البر والإيقاع والتعاون والوفاء، على البر والإيقاع والتعاون والوفاء، إن شاء الله نكمل المسير درب النور والضياء، إن شاء الله نكمل المسير درب النور والضياء. إحنا على الإخلاص الإخلاص والمودة وحب الناس، إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا لباس.
أما الآن أصدقائي أعزائي، وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة. ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها إني أسمع صوتها، إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك، هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا معلومة العصفورة.
مرحبا يا أصدقاء، أنا توتا صديقتكم العصفورة. تك 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 تك. نعم يا أصدقائي، في يوم وبينما كنت أتجول بين الأشجار وبين غصن وغصن آخر، كنت أسلم على صديقاتي العصفورات وأنا أسمع أصوات الفراخ الصغيرة التي ولدت حديثا ولا تستطيع أن تغادر أعشاشها. من بعيد سمعت صوت صديقة العصفورة نونا. قالت لي تك 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 تك، صباح الخير يا توتا. قلت لها تك 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 تك، وصباحك بخير أيضا يا نونا. قالت لي أطلب منك أن تأتي ببعض الأعشاب والأعواد اليابسة لكي أقوم ببناء العش بشكل أكبر. قلت لها تك 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 تك، سوف أتي لك بما تريدين. شكرت لي نونا كثيرا. أما أنا فقد رفرفت بأجنحتي وطرت في السماء أبحث عن الأعشاب والأعواد اليابسة لكي ألتقطها بمنقاري وأخذها لصديقتي نونا. ولما وجدت من بعيد أعشابا يابسة حاولت الهبوط، ولما هبطت ووصلت إليها شاهدت فجأة حية صغيرة كانت ممددة على الأرض وبين الرمال، وهي تخرج لسانها من بين فمها وتدخله. انتبهت لذلك وتعجبت، فاقتربت منها وسألتها وقلت تك 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 تك، لما تخرجين لسانك من بين فمك وتدخلينه عدة مرات؟ ضحكت الحية وقالت إن الحياة تسمع الأصوات عن طريق التقاط ذبذبات موجات الصوت بلسانها، ولذلك فأنا أخرج لساني بين الفترة والأخرى حتى أسمع الأصوات وأعرف من هو حولي أو قريب مني. شكرتها كثيرا على هذه المعلومة، والتقطت بعض الأعشاب اليابسة والأعواد وأخذتها إلى صديقتي نونا. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من معلوماتنا لهذا اليوم يا أصدقاء. إلى اللقاء. تيك 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 تيك.
والآن يا أصدقائي الحلوين نستمع معا إلى فقرة البرنامج الأخيرة، وهي فقرة أخبار الأصحاب.
نعم، ونتكلم اليوم عن صديقتنا ندى. إذن نستمع إلى حكايتها لكن بعد الفاصل.
أخبار الأصحاب.
مرحبا يا أصدقاء، أنا اسمي نبأ. اليوم سوف أروي لكم قصتي التي حدثت لي في أحد الأيام. في يوم كانت أمي مضطرة للخروج بسرعة، فقالت لي: يا بنيتي نبأ، سوف أذهب إلى السوق لأشتري بعض الأشياء ومن ثم أعود. انتبهي لنفسك ولأختك الصغيرة زينب، ولا تحاولي أن تقتربي من النار في المطبخ، ولا تفتحي الباب لأحد مهما كان. فقلت لها: حاضر يا أمي.
لما خرجت أمي بقيت لوحدي أفكر ماذا أفعل، وفجأة خطر ببالي أن أقوم بلعبة كنا أنا وبعض الفتيات بعمري نلعبها بعض الأحيان. وقبل أن تنهض أختي من النوم سارعت إلى الغرفة وارتديت قناعا لأخفي وجهي، ثم ارتديت عباءة أمي الطويلة ودخلت غرفة زينب، ثم رحت أصيح وأصيح بأعلى صوتي لكي أخيفها.
ولما نهضت زينب من نومها وشاهدتني أمامها بتلك الصورة خافت كثيرا وأخذت تصرخ وترتجف، وأنا أحاول أن أخيفها أكثر، حتى شعرت بأن زينب قد بدأت ترتعد وترتجف من شدة الخوف. فنزعت القناع عني ونزعت العباءة بسرعة وقلت لها: يا زينب لا تخافي، فأنا أختك نبأ. ولكن فشلت في تهدئتها. هل تعرفون لماذا يا أصدقاء؟
لأن الخوف قد تملكها ولم تنفع محاولتي معها أبدا. ندمت على فعلتي هذه، وقررت ووعدت نفسي ألا أكررها أبدا.
لذلك يا أحبائي الحلوين، أرجوكم ألا تقوموا بهذه اللعبة التي قمت بها أنا، فهي لعبة خطيرة وليست جيدة. والآن أودعكم وأقول لكم إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا نبا، إلى اللقاء. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
زيني الوان عاوز جديني مين الغني بس الغني تدعيله امه بالصلاة
المرء آفته هوى الدنيا والمرء يطغى كلما استغنى إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى فكرت في الدنيا وجدتها فإذا جميع جديدها يبلى وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى وبلوت أكثر أهلها فإذا كل امرئ في شأنه يسعى ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى دار الفجائع والهموم ودار البؤس والأحزان والشكوى بين الفتى فيها بمنزلة إذ صار تحت ترابها ملقى تقفو مساويها محاسنها لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. التغييرات الإيجابية والسلامة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم الذي بذكره تطمئن القلوب وتأنس، وحياكم بالخير والسرور والنور، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء السلامة التي نتمناها ظلالا وارفة على الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، من منا لا يحب أن يكون جذابا ويحافظ على جاذبيته حتى مع تقدم العمر؟ فكيف يحافظ الفرد على جاذبيته مع التغييرات التي تواجهه في الحياة؟ ندعوك مستمعنا العزيز لرفقة لقاء اليوم من البرنامج. أهلا بكم مستمعينا. من المعروف أن جاذبية الإنسان لا تبقى على حالها، بل إنها في حالة تغير مستمرة، وذلك بسبب تغير تصرفاته وتغير أفكاره وأفعاله بطريقة مستمرة أيضا. حول ذلك أظهرت البحوث العلمية أنه من الممكن للرجال والنساء أن يغير وجهة نظرهم في جاذبية أحد الأشخاص حتى إن لم يتغير أي شيء على مظهره الخارجي، لأن هناك أمورا أخرى أكثر أهمية من المظهر الخارجي. علماء النفس يقولون أنت لست بحاجة إلى الخضوع لأي عمليات تجميل كي تصبح أكثر جاذبية، كما أنك يجب أن لا تكتئب إذا كنت غير معجب بمظهرك الخارجي، وذلك لأن جاذبية الإنسان تتغير من وقت لآخر. وبهذا الخصوص ثمة نصائح يضعها المختصون يمكن اتباعها كي يبدو الفرد جذابا عند الآخرين. ندعوك للتواصل معنا. نعم، من الإرشادات التربوية كي يحافظ الفرد على جاذبيته، أولا فهم مقتضيات وسيكولوجية المقابل، حيث يعد الانجذاب للآخرين أمرا لا يقوم به الإنسان عن قصد منه، مما يعني أنه لا يخضع للمنطق، حيث هناك من المظاهر الجمالية أو الأخلاقية أو الفكرية التي تجذب الفرد إلى غيره دون الاهتمام بالمظهر الجمالي حتى. ثانيا الألوان وفهم معانيها وتأثيراتها على الشخص، بمعنى أن تغير الألوان يغير من نظرة الإنسان للجاذبية، ما يعني أنك إذا ارتديت ملابس ذات ألوان معينة مثلا فإنك ستؤثر في نظرة الآخرين لك. ثالثا الثقة بالنفس، تؤثر الثقة بالنفس تأثيرا إيجابيا في نظرة جميع الأشخاص للفرد، حيث ينظر الإنسان إلى الأشخاص الواثقين من أنفسهم والواضحين الذين لا يتصرفون بطريقة هوجاء على أنهم أشخاص جذابون، مما يعني أن الفرد الواثق بنفسه يستطيع الفوز بإعجاب من يحب وأن يحيط نفسه بالمزيد من الأصدقاء. أهلا بكم مستمعين، وشكرا على التواصل. من الخطوات العملية والفنية لشد الأنظار وجذبها نحو شخصيتك وصلنا إلى النقطة الرابعة، رسم الابتسامة الواضحة والودودة، حيث أظهرت الدراسات أن التبسم يجعل الإنسان أكثر جاذبية، حيث تم عرض مجموعة من الصور لعدد من السيدات على مجموعة من الرجال، وأظهرت النتائج أن الرجال يعتبرون أن النساء متوسطات الجمال أكثر جاذبية عندما يبتسمن. خامسا لياقة ووضعية الأجسام حين المحادثة مع الآخرين، فقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتمتعون بشخصيات جذابة يظهرون بمظهر أكثر جاذبية بالنسبة للآخرين. لذا حاول أن تمشي بثقة واستخدم لغة الجسد التي تظهر للآخرين بأنك واثق من نفسك. وضع يديك خلف ظهرك أو ضمهما أمام معدتك، وقف باستقامة. وأن زيادة المعرفة الثقافية والعلمية ورفع الكفاءات الشخصية وصقل المهارات الاجتماعية والعلاقات الصادقة مع الآخرين أيضا تزيد من الجاذبية. نتمنى لكم كل خير.
أحسن ببالك الظنون، فكم وكم في رمش طرف يسرى الإعسار. أحسن ببالك الظنون، فكم وكم في رمش طرف.
إنها السادسة مساء في إذاعة